أهلا بك يا بني في رحلتنا اليوم لاستكشاف أحد أعظم أسرار الطبيعة وأكثرها إثارة، وهو الرابط الخفي بين الكهرباء والمغناطيسية. هل تساءلت يوما كيف يمكن للكهرباء التي تضيء مصابيحنا أن تصنع قوة مغناطيسية تحرك قطارات عملاقة؟
أهلا بك يا معلمي. نعم، هذا التساؤل يراودني دائما. نحن نعلم أن المغناطيس الدائم يجذب الحديد، ولكن كيف يمكن لتيار كهربائي يسري في سلك مغلق أن يفعل الشيء نفسه؟ كيف تولد الشحنات المتحركة هذه القوة؟
سؤال رائع يضعنا في قلب الفيزياء الكهرومغناطيسية. في البداية كان الاعتقاد السائد أن الكهرباء والمغناطيسية علمان منفصلان تماماً، حتى جاء العالم أرستيد في تجربته الشهيرة واكتشف بالصدفة أن انحراف إبرة البوصلة المغناطيسية يحدث عند وضعها بالقرب من سلك يمر به تيار كهربائي. هذا يعني ببساطة أن توليد المجال المغناطيسي لا يقتصر على المغناطيس الطبيعي الدائم، بل إن الشحنات الكهربائية المتحركة والتي نسميها التيار الكهربائي هي مصنع حقيقي للمجالات المغناطيسية. هذا الاكتشاف هو حجر الأساس الذي بنيت عليه المحركات والمغانط الكهربائية وكل التكنولوجيا الحديثة.
هذا مذهل حقاً، ولكن كيف نقيس هذا المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار؟ السلك قد يكون متعرجاً أو مستقيماً أو دائرياً، فكيف نحسب شدة هذا المجال عند النقطة معينة في الفضاء المحيط به؟
هنا يأتي دور القانون الأساسي واللبنة الأولى لحساب المجالات المغناطيسية، وهو قانون بيو سافار. تخيل معي أننا لا نستطيع حساب مجال السلك بأكمله دفعة واحدة بسبب تعقيد شكله، فماذا نفعل؟ نلجأ إلى لغة الفيزياء والرياضيات. نقسم السلك إلى أجزاء صغيرة جداً لا متناهية في الصغر، يسمى كل جزء منها عنصر السلك ورمزه DL. يمر في هذا العنصر تيار شدته I. قانون بيو سافار يخبرنا أن هذا الجزء الصغير جداً يولد مجالاً مغناطيسياً جزئياً صغيراً نسميه DB عند نقطة تبعد مسافة R عن هذا العنصر.
وما هي الصيغة الرياضية التي تحكم هذا الجزء الصغير؟ وكيف نترجمها فيزيائياً؟
الصيغة الرياضية تقول إن DB يساوي ميو صفر مقسوماً على 4π، مضروباً في كسر بسطه هو التيار I في عنصر الطول DL في جيب الزاوية ثيتا، ومقامه هو مربع المسافة R. دعنا نفكك هذه الرموز معاً لنفهم عمقها الفيزيائي. الرمز الأول هو ميو صفر، ويسمى النفاذية المغناطيسية للفراغ أو الهواء. هذا الثابت الفيزيائي قيمته تساوي 4π مضروبة في 10 مرفوعة للقوة سالب 7 تسلا في متر لكل أمبير، وهو يعبر عن مدى سماح الوسط لخطوط المجال المغناطيسي بالمرور من خلاله، تماماً مثل ما تختلف سهولة المشي في الماء عن المشي في الهواء.
فهمت، ميو صفر هي بمثابة بصمة الوسط المغناطيسي. وماذا عن بقية الرموز في القانون؟
التيار I يمثل شدة التيار، وتناسبه طردي مع المجال، فكلما زاد تدفق الشحنات زادت القوة. DL هو طول العنصر الصغير جداً من السلك، والمسافة R هي البعد بين هذا العنصر والنقطة المراد حساب المجال عندها، وتناسبها عكسي مع المربع، مما يعني أنه كلما ابتعدنا عن المصدر ضعف المجال بشكل سريع جداً. أما ثيتا فهي الزاوية المحصورة بين متجه عنصر السلك DL والذي يكون دائماً في اتجاه التيار، ومتجه الموقع R الممتد من عنصر السلك إلى تلك النقطة.
وماذا عن اتجاه هذا المجال المغناطيسي الجزئي؟ هل هو في نفس اتجاه التيار أم في اتجاه المسافة؟
سؤال جوهري. الاتجاه هنا ليس في اتجاه التيار ولا في اتجاه المسافة، بل يكون عمودياً على المستوي الذي يحتويهما معاً. نحن نحدده من خلال الضرب المتجهي لعنصر الطول ومتجه الموقع باستخدام قاعدة اليد اليمنى. اتجاه DB يكون دائماً عمودياً على كل من DL وR.
هذا يعني أننا لو أردنا حساب المجال الكلي لسلك كامل يجب أن نجمع هذه الأجزاء الصغيرة عن طريق التكامل؟
بالضبط، بالتكامل الرياضي لقانون بيو سافار يمكننا استنتاج صيغ مبسطة بأشكال هندسية محددة. دعنا ننتقل إلى الحالة الأولى والأبسط، سلك مستقيم طويل جداً لا نهائي الطول. عندما نطبق التكامل على هذا السلك نحصل على علاقة غاية في البساطة والجمال لمقدار المجال المغناطيسي B على بعد عمودي R من السلك، وهي
ب يساوي ميو صفر في آي مقسوماً على 2 باي في آر.
هذه المعادلة تبدو أبسط بكثير من قانون بيوسافار الأساسي. ما الذي نستنتجه منها؟
نستنتج أمرين رئيسيين. أولاً، أن مقدار المجال المغناطيسي B يتناسب طردياً مع شدة التيار I المار في السلك. ثانياً، يتناسب عكسياً مع البعد العمودي R عن السلك. هذا يعني أنه كلما اقتربنا من السلك اشتد المجال، وكلما ابتعدنا ضعف. وكيف تبدو خطوط هذا المجال المغناطيسي في الفضاء المحيط بالسلك المستقيم؟ هل هي خطوط مستقيمة أيضاً؟ لا يا بني، خطوط المجال المغناطيسي حول السلك المستقيم هي دوائر متحدة المركز، يقع مركزها على السلك نفسه وتكون دائماً في مستوى عمودي على السلك. ولكي تتخيلها، تصور أن السلك هو محور قلم، والدوائر هي حلقات تحيط بهذا القلم على طوله. وكيف نحدد اتجاه دوران هذه الدوائر؟ هل تدور مع عقارب الساعة أم عكسها؟ نستخدم هنا قاعدة اليد اليمنى الأولى، وهي بسيطة جداً وتعتمد على حدسك. تخيل أنك تمسك السلك بيدك اليمنى بحيث يشير إبهامك إلى اتجاه التيار الاصطلاحي في السلك. في هذه الحالة، فإن اتجاه التفاف باقي أصابعك حول السلك سيمثل تماماً اتجاه خطوط المجال المغناطيسي. على سبيل المثال، إذا كان التيار متجهاً للأعلى نحو السقف ووجهت إبهامك للأعلى، ستجد أن أصابعك تلتف بعكس اتجاه عقارب الساعة عند النظر إلى السلك من الأعلى. حسناً، دعنا نطبق هذا على مثال عملي لنرسخ الفكرة. ماذا لو كان لدينا سلك طويل يمر به تيار شدته 3 أمبير، ونريد حساب المجال عند نقطتين مختلفتين، نقطة A ونقطة B؟ هذا يقودنا إلى المثال الثامن في كتابنا. بتطبيق القانون، نجد أن المجال عند النقطة الأقرب يكون دائماً أكبر من المجال عند النقطة الأبعد بسبب التناسب العكسي مع البعد R. وعند تطبيق قاعدة اليد اليمنى لتحديد الاتجاه، نجد أنه عند النقطة A على يمين السلك مثلاً يلتف إصبعنا ليدخل في الصفحة، وبالتالي يكون اتجاه المجال داخلاً إلى الصفحة وقيمته 3/10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا. أما عند النقطة B على يسار السلك، فإن الأصابع تخرج من الصفحة، فيكون اتجاه المجال خارجاً من الصفحة وقيمته 2/10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا. واضح جداً. الآن، ماذا لو قمنا بثني هذا السلك المستقيم وصنعنا منه ملفاً دائرياً؟ كيف سيتغير شكل وقانون المجال المغناطيسي؟
عندما نشكل السلك على شكل حلقة دائرية نصف قطرها R كابيتال، يحدث شيء مثير للاهتمام. خطوط المجال التي كانت تتوزع حول السلك المستقيم تبدأ الآن بالانحناء والتركيز والتجمع في مركز هذه الحلقة الدائرية. مقدار المجال المغناطيسي في مركز هذا الملف يعطى بالقانون B يساوي ميو صفر في N في I مقسوماً على 2 R كابيتال، حيث N هي عدد لفات الملف الدائري.
ألاحظ غياب الثابت باي من مقام هذا القانون مقارنة بقانون السلك المستقيم. لماذا؟
ملاحظة ممتازة ودقيقة. في السلك المستقيم كنا نتحدث عن تماثل أسطواني يظهر فيه المحيط 2 باي آر في المقام نتيجة للتكامل. أما في مركز الملف الدائري، فنحن نحسب المجال عند نقطة مركزية محددة تتجمع عندها التأثيرات الدائرية، فاختفت الباي من المقام بفعل تكامل القوس الدائري. تذكر دائماً هذا الفرق لتتجنب الأخطاء في الامتحانات.
وكيف نحدد اتجاه المجال في مركز الملف الدائري؟ هل نستخدم نفس القاعدة السابقة؟
نستخدم قاعدة اليد اليمنى الثانية، وهي معكوسة ومريحة جداً للملفات. هنا نقوم بلف أصابع اليد اليمنى الأربعة حول الحلقة في اتجاه مرور التيار الكهربائي. عندها سيتجه الإبهام تلقائياً ليشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي في مركز الحلقة.
هذا رائع ومبسط، ولكن ماذا لو واجهتنا مسألة مركبة؟ مثل سلك يحتوي على أجزاء مستقيمة وجزء منحن يمثل ربع دائرة فقط. كيف نتعامل مع مثل هذه الحالة؟
هذا ينقلنا إلى المثال العاشر، وهو سؤال ذكي جداً. تخيل سلكاً يمر به تيار، يتكون من جزئين مستقيمين وجزء منحن على شكل ربع دائرة، أي أن عدد اللفات N يساوي ربع، ونريد حساب المجال المحصل عند النقطة P التي تقع في مركز ربع الدائرة هذا. هنا نقسم الحل إلى جزئين، أولاً، نحسب المجال الناشئ عن الجزء المنحني باستخدام قانون الملف الدائري بتعويض N بربع. وبتطبيق الأرقام نجد أن القيمة هي 3.8 في 10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا، واتجاهه للداخل بحسب قاعدة اليد اليمنى الثانية. ثانياً، ننظر إلى الأجزاء المستقيمة ونسأل أنفسنا، ما هو مجالها عند النقطة P؟
الإجابة تكمن في جوهر قانون بيو سافار. إذا مددت خطوط الأجزاء المستقيمة، ستجد أن النقطة P تقع تماماً على امتداد هذه الأسطر المستقيمة. في قانون بيو سافار، الزاوية الثيتا بين متجه عنصر السلك ومتجه الموقع R تكون إما صفراً أو 180 درجة عندما تقع النقطة على امتداد السلك، وجيب الزاوية صفر أو 180 يساوي صفراً. هذا يعني هندسياً وفيزيائياً أن التيار الذي يسير مباشرة نحو النقطة أو يبتعد عنها مباشرة لا يولد أي مجال مغناطيسي عند تلك النقطة، وبالتالي فإن مجال الأجزاء المستقيمة عند النقطة P يساوي صفراً، والمجال المحصل الكلي هو فقط مجال ربع الدائرة ويساوي 3.8 في 10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا وللداخل.
يا للروعة! التفسير الهندسي جعل الأمر منطقياً وبسيطاً للغاية. وماذا عن المثال 11 الذي يتحدث عن سلك مستقيم بجانب نصف حلقة دائرية ولهما مركز مشترك؟ في هذا المثال لدينا سلكان متجاوران يسري فيهما تياران، الأول سلك مستقيم طويل جداً، والثاني سلك على شكل نصف حلقة دائرية، أي أن N تساوي نصف ولهما مركز مشترك P. هنا نطبق مبدأ التراكب أو الجمع الاتجاهي. نحسب مجال السلك المستقيم P واحد بشكل منفصل تماماً كأنه وحيد في الكون، فنجد أنه يساوي 6 في 10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا، وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى نجد اتجاهه داخلاً إلى الصفحة. ثم نحسب مجال نصف الحلقة P2 كأنها وحيدة في الكون باستخدام قانون الملف الدائري مع تعويض N بنصف، فنجد قيمته 4.5 في 10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا واتجاهه أيضاً للداخل. بما أن المجالين في نفس الاتجاه، فإن المجال المحصل الكلي هو حاصل جمعهما ببساطة ويساوي 10.5 في 10 مرفوعة للقوة سالب 6 تسلا باتجاه داخل الصفحة عمودياً على الورقة.
لقد فهمت الفكرة تماماً. نقوم بالحساب المنفصل ثم نجمع اتجاهياً. الآن دعنا ننتقل إلى شكل هندسي آخر يكثر استخدامه في الأجهزة الكهربائية، وهو الملف اللولبي أو الحلزوني. كيف ينشأ المجال فيه وما هو قانونه؟
الملف اللولبي هو عبارة عن سلك طويل ملفوف بعناية على شكل حلقات متراصة فوق سطح أسطوانة، تماماً مثل النابض أو الزنبرك. هذا التركيب الهندسي عبقري لأنه يولد مجالاً مغناطيسياً قوياً جداً ومنتظماً في داخله، بينما يكون المجال في خارجه ضعيفاً ويكاد ينعدم. وفي الواقع فإن مجاله الخارجي يشبه إلى حد كبير مجال مغناطيس مستقيم طويل. القانون الذي يحسب مقدار المجال في مركز الملف اللولبي بعيداً عن أطرافه هو B يساوي ميو صفر في N كابيتال في I مقسوماً على L، حيث N كابيتال هي عدد اللفات الكلي وL هو طول الملف. ويمكننا كتابة القانون بصيغة أخرى، B يساوي ميو صفر في N سمول في I، حيث N سمول تساوي N كابيتال مقسومة على L، وتعبر عن كثافة اللفات، أي عدد اللفات في المتر الواحد من طول الملف.
وماذا يعني أن المجال داخل الملف منتظم؟
المجال المنتظم يعني أنه ثابت في المقدار والاتجاه عند جميع النقاط داخل الملف، بشرط أن تكون اللفات متراصة بإحكام وأن يكون طول الملف L أكبر بكثير من قطره. لتحديد اتجاه هذا المجال داخل الملف نستخدم قاعدة اليد اليمنى للملفات. نلف أصابع اليد اليمنى حول الملف مع اتجاه التيار في الحلقات، فيشير الإبهام مباشرة إلى اتجاه المجال المغناطيسي في الداخل، وهو ما يمثل القطب الشمالي لهذا المغناطيس الكهربائي.
هل هناك مثال حسابي يوضح لنا كيفية التعامل مع هذا القانون؟
نعم، المثال الثاني عشر يعطينا مجالاً مغناطيسياً بي قيمته 1.3 في 10 مرفوعة للقوة سالب 2 تسلا، وكثافة لفات N سمول تساوي 1400 لفة لكل متر. المطلوب هو حساب شدة التيار I. باستخدام القانون B يساوي ميو صفر في N سمول في I، وبالتعويض المباشر نجد أن التيار I يساوي B مقسوماً على حاصل ضرب ميو صفر في N سمول، مما يعطينا تياراً شدته 7.4 أمبير. هذا التطبيق المباشر يسهل فهم القانون. والآن دعنا ننتقل إلى موضوع يبدو مشوقاً للغاية، وهو القوة المتبادلة بين مواصلين متوازيين يمر بهما تيار كهربائي. كيف تؤثر الأسلاك على بعضها البعض؟
هذا الموضوع هو الدمج الأجمل بين فكرتين درسناهما. الفكرة الأولى هي أن التيار الكهربائي يولد مجالاً مغناطيسياً، والفكرة الثانية هي أن المجال المغناطيسي يؤثر بقوة على تيار كهربائي يمر فيه. تخيل أن لدينا سلكين متوازيين، السلك الأول يمر به تيار I1 والسلك الثاني يمر به تيار I2. السلك الأول يولد مجالاً مغناطيسياً B1 ينتشر في الفضاء ويصل إلى موقع السلك الثاني. السلك الثاني الآن أصبح سلكاً يمر به تيار ويقع داخل مجال مغناطيسي خارجي، فيتأثر بقوة مغناطيسية متبادلة. القوة المؤثرة لكل وحدة طول من السلكين تعطى بالعلاقة F مقسومة على L تساوي ميو صفر في I1 في I2 مقسوماً على 2 باي في R، حيث R هي المسافة الفاصلة بين السلكين.
هذا مذهل، ولكن كيف نحدد ما إذا كانت هذه القوة هي قوة تجاذب تقرب السلكين من بعضهما أم قوة تنافر تبعدهما؟
الإجابة تعتمد على اتجاه التيارين في السلكين، ولها تفسير فيزيائي عميق يتعلق بشكل خطوط المجال المحصلة. إذا كان التياران يسريان في الاتجاه نفسه تنشأ بين السلكين قوة تجاذب، والسبب في ذلك هو أن خطوط المجال المغناطيسي المحصل في المنطقة الواقعة بين السلكين تكون متعاكسة في الاتجاه، فتطرح وتتباعد وتضعف، بينما تكون متكاثفة وقوية في الخارج، ونتيجة لذلك تدفع المنطقة ذات المجال القوي في الخارج الأسلاك نحو المنطقة ذات المجال الضعيف في الداخل، فيحدث التجاذب. أما إذا كان التياران متعاكسين في الاتجاه تنشأ بينهما قوة تنافر، والسبب هو أن خطوط المجال في المنطقة بين السلكين تكون في نفس الاتجاه، فتتجمع وتتزاحم وتصبح قوية جداً، فتدفع السلكين بقوة نحو الخارج حيث المجال أضعف.
تفسير تزاحم خطوط المجال جعلني أتخيل القوة وكأنها ضغط فيزيائي حقيقي يوجه حركة الأسلاك. هل يمكننا تطبيق هذا على حالة اتزان ميكانيكي؟
بالتأكيد، وهذا هو موضوع المثال 13. تخيل سلكين متوازيين يحملان تيارين متساويين قيمة كل منهما 200 أمبير. السلك السفلي معلق بحرية ومتزن في الهواء. كلمة متزن تعني أن القوة المحصلة المؤثرة عليه تساوي صفراً. القوة المؤثرة عليه هي قوة وزنه نحو الأسفل بفعل الجاذبية، وقوة المغناطيسية نحو الأعلى الناتجة عن التنافر مع السلك العلوي. إذا كانت كتلة وحدة الطول للسلك معروفة بحيث أن القوة الجاذبية لكل وحدة طول FG مقسومة على L تساوي 0.2 نيوتن لكل متر، فإننا نساوي هذه القيمة بقانون القوة المغناطيسية لكل وحدة طول. 0.2 تساوي ميو صفر في 200 في 200 مقسوماً على 2 باي في R. بحل هذه المعادلة البسيطة لإيجاد المسافة R نجد أنها تساوي 4.10 مرفوعة للقوة سالب 2 متر، أي 4 سنتيمترات. عند هذه المسافة بالضبط يتزن السلك ويسبح في الهواء.
هذا مدهش حقاً، توازن معلق في الهواء باستخدام القوة المغناطيسية فقط. ولكن يتبادر إلى ذهني سؤال لطالما حيرني، إذا كانت المجالات المغناطيسية تنشأ فقط من الشحنات المتحركة والكهرباء، فكيف نرى مغناطيساً طبيعياً دافئاً مصنوعاً من الحديد يجذب الأشياء دون وجود أي بطارية أو سلك كهربائي فيه؟ من أين تأتي مغناطيسيته؟
هذا هو السؤال الأكثر عمقاً وفلسفة في درس اليوم، وتفسيره يعود إلى البنية الذرية للمادة. في الواقع لا يوجد مغناطيس في الكون لا يعتمد على حركة الشحنات. داخل الذرات تتحرك الإلكترونات في مدارات حول النواة، وهذه الحركة المدارية تشبه تماماً تياراً كهربائياً دائرياً متناهي الصغر يولد مجالاً مغناطيسياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإلكترون يدور حول نفسه حركة مغزلية تسمى السبين، وهذه الحركة أيضاً تولد مجالاً مغناطيسياً. هاتان الحركتان تجعلان من كل ذرة في الكون مغناطيساً ذرياً صغيراً جداً.
إذا كانت كل ذرة مغناطيساً، فلماذا لا تكون كل المواد مغناطيسية؟ لماذا الخشب والبلاستيك لا يجذبان الحديد مثلاً؟
لأن هذه المغانط الذرية الصغيرة في معظم المواد تكون مرتبة بشكل عشوائي تماماً، تشير في كل الاتجاهات، فيلغي أثر بعضها البعض وتكون المحصلة صفراً. ولكن في بعض المواد الخاصة التي تسمى المواد المغناطيسية الحديدية مثل الحديد والنيكل والكوبالت، توجد ميزة فريدة تصطف مليارات الذرات المتجاورة في نفس الاتجاه، صانعة ما يسمى المناطق المغناطيسية. في الحالة الطبيعية للحديد تكون هذه المناطق المغناطيسية أيضاً عشوائية الاتجاه، ولكن عندما نعرض قطعة الحديد لمجال مغناطيسي خارجي تصطف كل هذه المناطق المغناطيسية في اتجاه واحد وتتحد قواها لتصنع مجالاً مغناطيسياً محصلاً قوياً وملاحظاً، وتتحول قطعة الحديد إلى مغناطيس دائم.
الآن تجمعت كل خيوط الصورة في ذهني بشكل رائع. التيار الكهربائي هو المصدر الأساسي، سواء كان تياراً يسري في الأسلاك الكبيرة أو تياراً ذرياً مجهرياً ناتجاً عن دوران الإلكترونات. أحسنت يا بني، هذا هو التلخيص الدقيق والعميق لدرس اليوم. كخلاصة لما تعلمناه، التيار الكهربائي يولد مجالاً مغناطيسياً، واستخدمنا قانون بايو سافار لحساب هذا المجال لأشكال هندسية مختلفة مثل السلك المستقيم والملف الدائري والملف اللولبي، وعرفنا أن هناك قوى متبادلة بين الأسلاك المتوازية تعتمد على اتجاه التيارات فيها، وأخيراً فهمنا أصل المغناطيسية الطبيعية من حركة الإلكترونات داخل الذرة. يا معلمي، هل من نصائح عملية تساعدني في دراسة وفهم هذه الوحدة وحل مسائلها بثقة؟
بكل سرور، إليك 4 نصائح ذهبية. أولاً، قاعدة اليد اليمنى هي مفتاحك السري، تدرب عليها باستمرار وبشكل محسوس بيدك في كل شكل هندسي لتحديد الاتجاهات بشكل صحيح. ثانياً، اكتب القوانين 3 الأساسية، قانون السلك المستقيم وقانون الملف الدائري وقانون الملف اللولبي، في ورقة واحدة وقارن بينها لتلاحظ الفروق الدقيقة مثل مكان وجود الباي وكيفية تأثير المسافة ونصف القطر. ثالثاً، عند التعامل مع المسائل المركبة التي تحتوي على أكثر من شكل هندسي بجانب بعضها، احسب مجال كل شكل بمفرده كأنه الوحيد في الكون وحدد اتجاهه، ثم أوجد المحصلة النهائية بالجمع أو الطرح الاتجاهي. رابعاً وأخيراً، تذكر دائماً قاعدة القوى المتبادلة، التيارات في نفس الاتجاه تتجاذب والتيارات في عكس الاتجاه تتنافر.
أشكرك كثيراً يا معلم القدير، لقد بسطت لي المفاهيم المعقدة وربطت القوانين بالواقع بطريقة جعلتني أشعر بجمال الفيزياء الكهرومغناطيسية وعمقها. أنا مستعد الآن لحل أي مسألة وتطبيق هذه المعرفة بشغف. هذا هو ظني بك دائماً يا بني، واصل شغفك بالعلم والتساؤل، فهو الطريق الوحيد لفتح مغاليق الكون وفهم أسراره. بالتوفيق لك دائماً.